قلب على الكثير منكم أظن أن الحديث تاريخي كما اعتاد أن يعودنا في محاضرات طيبة، لكن هذه المرة سأتكلم عن العسل ولا يترك البصمات التاريخية على هذا الموضوع، فنترك الحديث له وجزاه الله خير على تلبية المحاضرة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وفي الحديث الصحيح الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ينقل عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أخي يشتكي بطنه. وفي رواية: إن أخي استطلق بطنه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فذهب الرجل ثم عاد بعد فترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: لم يغن عنه شيئا. وفي رواية: ما زاده العسل إلا استطلاقا. فعادها الرسول عليه ثلاث أو أربع مرات، والرجل يكرر نفس المقولة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك. العسل تلك المادة العجيبة وردت في الكثير من كتب المؤرخين في حضارات مختلفة ذكرتها، الفراعنة الصينيون ذكروا العسل، العرب في الجاهلية وفي الإسلام، لا تكاد أمة من أمم العالم إلا واستخدمت هذه المادة العجيبة كعلاج أو كغذاء مهم جدا. الإسكندر الأكبر هذا الفاتح الإغريقي الشهير الذي يعتبر من كبار الفاتحين في التاريخ، يعني نقول الإسكندر الأكبر و جنكيز خان، نابليون، ولا نغفل كذلك القادة المسلمين الذين فتحوا الدنيا ودوقوا الأمصار. الإسكندر هذا عندما وصل في فتوحاته إلى أصقاع بعيدة عن بلاده الإغريق اليونان توفي في غزوه وهو صغير السن، فكيف يخبر جثمان هذا القائد لكي يدفن في بلده؟ لقد اهتدى القادة الأغريق إلى طريقة عجيبة، لقد طلوا جسم وجثمان هذا القائد بالعسل وتم محتفظا بشكله دون عسل أو دون بلاء لشهور عديدة إلى أن وصلوا بجثمانه إلى بلاد الأغريق حيث دفن. هذا هو الإسكندر الأكبر. وأخرى تذكر أيضا عيسى بن يزيد المكناسي السوداني، والذي أسس دولة بني واسول في المغرب كما سنأتي إن شاء الله إليها في تاريخ الأندلس في المغرب عن قريب إن شاء الله تعالى. هذا الرجل الذي كون تلك الدولة الخارجية الصفرية استبد في أمره مما حدا لأبي الخطاب الصفري وهو أحد أعوانه لأن يلقي القبض عليه، وكيف قتله؟ قتله قتلها شنيعة، لقد ربطه في جذع شجرة عالية على أحد الجبال وطلاه بالعسل وترك الأمر للنحل وللنمل يفتك به إلى أن مات. إذن العسل ورد في الكثير من المراجع التاريخية واستخدم كغذاء وكسم وفي اغتيالات عديدة كان يستخدمه كذلك البابا الخبيث، ذلك البابا الذي يعني كان عماد. الروايات التي ألفها ماكيافيلي ذلك الرجل أو المؤرخ كما تعرفون صاحب نظرية الغاية تبرر الوسيلة، هذا البابا اسكندر بورجيا هذا الذي كان يستخدم العسل من ضمن أمور أخرى في قتل مناوئيه وأعدائه. إذن هذا العسل لمحة تاريخية بسيطة أعطيناكم عنه. نتكلم الآن عن النحلة، تلك الحشرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. بعد أن قلنا الآية يقول الله سبحانه وتعالى إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون. دعونا ننظر ونلقي الضوء على حياة تلك الحشرة الصغيرة الحقيرة التي يمكن لو الإنسان يخطئ هكذا ويطأها بقدمه يقتل العشرة. خلية النحل، خلية النحل تتكون من ثلاث أنواع من النحل بنسب مختلفة، فهناك الملكة وهي واحدة في الخلية، الخلية لا تحتمل أكثر من ملكة، وهناك مئات الذكور ثم عشرات الآلاف من العاملات، وهن إناث شبه أقيمات، لأن العاملات يضعن في فترة حياتهن القصيرة ما يقارب 28 بيضة. الملكة هذه تضع في اليوم من 1000 إلى 2000 بيضة ملقحة، والبيضة الملقحة تؤدي إلى إنتاج العاملات النحلات العاملات وإلى الملكات، وإنتاج عن الملكات قليل لا ينتج إلا في ظروف معينة تتطلبها الخلية. وكيف تنتج هذه الملكة بفضل الله سبحانه وتعالى؟ هناك نظام في التغذية، فلو غذيت اليرقات مدة 3 أيام بالفالوج الملكي أو ما يسمى بالغذاء الملكي 3 أيام، ثم بعد ذلك بالعسل وخبز النحل، لأدى ذلك إلى تكوين النحلة العاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن لو استمرت تغذية اليرقات بالفالوذج الملكي فسوف تكون نتيجة بإذن الله سبحانه وتعالى ملكة. وما هي ميزة الملكة؟ الملكة تمتاز بأن متوسط عمرها هو من 7 إلى 6 سنوات، من 7 إلى 6 سنوات أو في الأكثر 7 سنوات وفي الأقل 6 سنوات. وما هو عمر النحلة العاملة؟ العاملة متوسط عمرها 45 يوم. والذكر، الذكور متوسط عمرها هو 3 أشهر فقط. إذن هناك ملكة وهناك عاملات وهناك الذكور. وأين التفكر في النحلة؟ نريكم كيف تتفكرون. خلية النحل التي تصل في الأكثر إلى 100,000 نحلة، لو قتلت الملكة لدمرت الخلية تلقائيا. إذن هنا يبرز لدينا أهمية نظام الإمارة حتى في الحشرات. كيف تعرف أن الخلية ملكة؟ تجد النحل في انتظام عجيب وفي حلقات منظمة مركزها هو الملكة. لو قتلت الملكة بسبب مرض أو بعبث أحد العابثين أو بمهاجمتها من قبل دبور أو لأي سبب كان، ينفرد تقضي الخلية وتعم الفوضى بعد النظام والهدوء، تكون الخلية في فوضى رهيبة ويؤول بها الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدمار وإلى الفناء. إذن لا خلية بدون ملكة ولا جماعة بدون أمير. هذه الملكة أو أميرة النحل لها أوامر وتعليمات مهمة جدا لبقاء الخلية بإذن الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى معركتكم معقولة، هي لا يعني تصدر الأوامر إلى أفراد عشيرتها إلا الأوامر التي تؤدي إلى نمو وتكاثر الخلية. الملكة تمتاز بأنها ذات حجم أكبر، فهي يبلغ طولها ضعف طول النحلة العاملة، ووزنها تقريبا 2.8 من وزن النحلة العاملة، وهي بعد أن تلقح تخرج مرة واحدة تطير، بعد أن تلقح لا تغادر الخلية أبدا، تبقى ثم تتولى العاملات رعاية الملكة فيغذينها ويحملن فضلاتها، بل حتى يمشط مشاعرها. هذا ما ذكره أحد العلماء الروس الذين يعني قضوا فترة طويلة في مراقبة سلوك تلك الحشرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، حتى نتذكر تلك حشرة صغيرة خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لو تدبرنا ورأينا حياتها يعني هالنا أمرها، ولا يعني زاد إيمان الله بالله سبحانه وتعالى. حشرة عجيبة ولا شك. الذكر ما هي وظيفته؟ الذكر من أكثر المخلوقات على الإطلاق، ذكر النحل من أكثر المخلوقات، وظيفته الوحيدة هو تلقيح الملكة، تطير الملكة ويطير وراها مئات من الذكور، الأنشط والأقوى ينجح في تلقيحها، يقال أنه يقتل من قبل العاملات، ثم تعود الذكور في فصل الربيع والصيف، في الربيع والصيف تتغذى على العسل الذي جمعته العاملات وهي في حالة كسل دائم. في الخريف يقومن العاملات بطرد الذكور فيمتن جوعا وبردا في العراء. إذا الذكور هذه عاجزة، ذكر واحد ينجح في تلقيح الملكة ثم بعد ذلك تنتهي مسألة الذكور. والذكور ينتجن كما قلنا من بيضات غير ملقحة تبيضها الملكة، فالملكة انباضت بيضا ملقحا تنتج منه العاملات والملكات، وإن بعض الصيد غير ملقح ينتج منه الذكور. وكما قلنا النحلات العاملات تضع في متوسط عمرها الذي يبلغ 45 يوم 28 بيضة غير ملقحة، فلو ماتت الملكة سوف تتولى العاملات إنتاج البيض غير ملقح، والذي يؤدي بالنهاية إلى ذكور، ووجود الذكور بكثرة في الخلية يقضي عليها لأنها حشرات كسولة. قد يتساءل بعض لماذا النحلة العاملة هذه النشيطة ذات عمر قصير 45 يوم مقارنة بالذكر 3 شهور ومقارنة بالملكة من 6-7 سنوات؟ هذه النحلة العاملة عجيبة فعلا، هي عاملة في اليوم الثالث أو الرابع من تكونها حشرة كاملة، من اليرق إلى الحشرة الكاملة، ماذا تعمل؟ في اليوم الرابع 6 أيام تالية على اليوم الرابع، يعني في اليوم العاشر بعد تكونها حشرة كاملة، تقوم بزيارة اليرقات، تبتدئ في إطعام العشيرة. النحلات العاملات وظيفتها إطعام أفراد العشيرة، الملكة بالفالودج الملكي، ثم الذكور بالعسل وخبز النحل، ثم اليرقات حتى تنتج أجيالا جديدة للخلية. تقوم ب7850 زيارة في 6 أيام لليرقات، فبذلك هي في شغل زائد يؤدي إلى أن يكون عمرها قصير بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي النحلة العاملة. النحل له لغة تخاطب عجيبة، لغة تخاطبه رقصات معينة إما بالجسم وإما بمؤخرة ليلها، يستدل النحل أو يفهم هذه اللغة، فلو وجد حقلا به أنواع معينة من الأزهار فله رقصة معينة أو في دوائر معينة تستفهم منه بقية النحلات على ما يريد، وتذهب كي تساعد أختها النحلة العاملة. لها رائحة مميزة، كل خلية لها رائحة مميزة، ولو حاولت نحلة غريبة لا تمتلك تلك الرائحة الخاصة بتلك الخلية الدخول إلى تلك الخلية، فتقوم النحلة العاملة التي تتولى الحراسة بالانقباض عليها وبالتالي قتلها. إذن هذه فكرة سريعة عن خلية النحل وأفرادها ووظيفة كل عضو بهذه الخلية العجيبة. نأتي الآن إلى موضوع آخر وهو مهم جدا أيضا. هناك أيضا ما يسمى بالنحل القاتل. النحل القاتل هذا هو مجموعة من النحل ظهرت قبل 30 سنة في البرازيل، وفي أحد مختبرات الأبحاث استطاعت مجموعة من النحل الأفريقي أن تهرب وتزاوجت مع النحل البرازيلي المحلي في تلك المنطقة، وتكون نحل قاتل رهيب. النحل القاتل هذا أدى إلى مقتل الكثير من الناس والحيوانات الأليفة كذلك، إنتاجيته من العسل قليلة جدا، وهو حرس يقتل النحلات من الفصائل الأخرى. له اتجاه خطير سبحانه، يعني فضل الله سبحانه وتعالى، اتجاه عجيب، يتجه من البرازيل إلى الولايات المتحدة أمريكا الآن في ذعر. لعلكم رأيتم بعض الأفلام التي تحدثت عن النحل القاتل، هذه توقعها بعض المخرجين الأمريكيين وكونوا هذا الفيلم عن حياة هذا النحل، وهم يتوقعون أن تحدث كارثة خلال سنوات عجيبة. نحن لا نريد أن نبالغ، نخشى أن عبد الرحمن النجار ذات يكتب في القلب الثوري الأخوة الذين لا يصدقون كل ما يقال، كل ما به اسم الله سبحانه وتعالى يجب أن يشكك ويجب أن يوضع تحت أشارات العلامات من علامات الاستفهام. نأتي إن شاء الله على الموضوع في الآخر. إنما هذا النحل الآن يتجه بسرعة 300 إلى 400 كيلو متر في السنة، 300 إلى 400 كيلو متر، نقول تجاوزا كيلو متر في اليوم يمشي يسير باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. هو الآن وصل إلى المكسيك، الدول التي مر عليها انخفض بها إنتاج العسل بصورة كبيرة واضحة لأنه يقتل النحلات، وهو الآن وصل المكسيك في سنة 85 ويتوقعون أن يصل إلى الولايات المتحدة. سوف يؤثر ذلك ولا شك على إنتاج العسل وعلى المنتجات الزراعية الأخرى، لأن بموت النحل العادي المعروف سوف تكون العملية تلقيح الأزهار والنباتات. النحل هذا لا يفرز بس العسل، نما كذلك يساهم في بحثه عن الرحيق لتلقيح النباتات المختلفة. إذن هم يتوقعون أن يصل هذا النحل في السنوات القليلة القادمة وأن يؤثر كثيرا على إنتاجهم الزراعي. الخطة الموضوع القضاء عليه عجيبة جدا، كيف تسيطر على جماعة تتعامل مع الأمير؟ فالخطة الآن موضوع في محاولة إدخال ملكات من النحل العادي إلى تلك القطعان، وبالتالي محاولة تغيير سلوك، لأن النحل هذا يلتزم تماما بأوامر ملكته. فالملكات التي تكونت من تزاوج النحل الأفريقي بالبرازيل لها طبيعة شرسة، وبالتالي تتطبع سرد النحل أو أسراب النحل تتطبع بطبيعة النحلة الملكة القاهرة. إذن هذا أمر عجيب. نعم، تكلمنا الآن عن النحل، دعونا نتكلم الآن عن العسل. العسل هذا كيف يجمع العسل، كيف يتكون العسل، أمر عظيم جدا على شك. قلنا أن الفلوذج الملكي أو الغذاء الملكي لو غذيت به العرقات باستمرار فبإذن الله سوف تتكون ملكة للخلية، ولو غذيت به العرقات مدة 3 أيام ثم بعد ذلك بخبز النحل والمكون من عسل وحبوب لقاح وبالعسل العادي، يعني 3 أيام فلوذج ملكي ثم خبز النحل والعسل العادي، فتكونت بإذن الله نحلات عاملة. الملكة ماذا يحدث عندما تشيخ الملكة أو تنتج ملكة أخرى؟ يجب أن تغادر إما النحلة الملكة القديمة وأتبعها جزء من الخلية، أو أن تغادر الملكة الجديدة وتكون خلية جديدة. الخلية لا تتسع لملكتين اثنين، لا بد من قائد واحد، قيادة تكون دائما في واحد ما في اثنين، يختلف حتى في الحشرات. إذن دروس عظيمة أخوة نستقيها من خلية النحل هذه، يمكن هذه ثاني محاضرة أقولها عن العسل، وضربنا مثل بسيط، قلنا 100 جرام من العسل 100 جرام من العسل هذه لو كان في شخص له شهية مفتوحة مثلنا ممكن 100 جرام يطيرها بخبزة هالشكل. كل أخ هيثم ما يقدر على 100 جرام من العسل. 100 جرام من العسل يا أخوة هو حاصل زيارة مليون زهرة. 100 جرام هو حاصل زيارة مليون زهرة. تطير النحلة إلى الحقل أو إلى الأزهار بسرعة 65 كيلومتر في الساعة طيران. تخيلوا الطائرات الأسرع من الصوت إذا كان في طيارين هندس طيران لك يحل. لو تشوف وزن النحلة جسمها حجمها أبعادها 65 كيلومتر في الساعة ولا حتى يمكن شنو يعني شيء مخيف جدا فضل رب العالمين. فهي تطير على ارتفاع من متر إلى 8 أمتار حسب الأحوال الجوية. لو كان في ريح شديد فهي تنخفض، الجو مناسب ترتفع قليلا حتى تتفادى المعوقات في الطريق. نعم هي حشرة ذكية. ونسينا أن نقول لكم بعض العلماء عملوا نسبة طيبة جدا لنسبة بالنسبة اللي هي وزن مخ النحلة العاملة إلى وزن جسمها، فوجد أن النحلة العاملة تمتلك مخ عجيب هو الأثقل بين جميع الحشرات حتى بين الملكة وبين الذكر من النحل، فهو 1/176% من جسمها. لو كان الجسم 176 ملغرام نفترض فهو ملغرام واحد. طيب قد يقول أحد وماذا يعني هذا؟ الخنفساء دائما حشرة غبية حتى من مسيرها ومن كسلها، فوزن مخها بالنسبة لوزن جسمها 1/4000 تقريبا أو 600. الصرصور كذلك حيوان غبي، وزن جسمه من 1/3500 المخ إلى الجسم. النمل حشرة ذكية جدا فتقريبا 1/276 كذلك. إذن هناك نسبة بين الحشرات الذكية تكون نسبة المخ لها كبيرة. نعم إذن لكي تحصل على 100 جرام من العسل لابد من زيارة مليون زهرة. مليون زهرة نعم. طيب ماذا يكلف الكيلوغرام من العسل؟ كيلوغرام من العسل يكلف النحل من 120,000 إلى 150,000 حمل رحيق. فهي قد تزور زهرة ولكن ليس كل هذا طاقتها من الرحيق، تذهب إلى زهرة وأخرى وغيرها إلى أن تحصل على كفاية من الرحيق. يختزن هذا الرحيق بالمعدة العادية للنحلة، معدة ثانية للنحلة، معدة عادية ومعدة العسل كما تسمى. فالرحيق الذي يجمع يجب أن يكون ويجمع في المعدة العادية. النحل نبات طيب طاهر لا يذهب إلا للأزهار الزكية النظيفة الطاهرة. وإن كان هناك نحل سام أو عسل سام نخبركم عنه إن شاء الله كان هناك في وقت، ولكن غالبية النحل تفضل الأزهار الجميلة الزكية الرائحة النظيفة. ويجب ألا يقل محتوى الرحيق في الزهرة عن 20% أو دعونا نقول بين 10-20%. لو نقف عن ذلك ما تأتي النحلة، لا تأتي إلا للزهرة المليئة بالرحيق. إذن أمر هذه الحشرة في غاية الغرابة والعجب. في الموسم الواحد ممكن لخلية النحل أن تجمع 150 كيلوغرام. إذن تخيلوا كم زيارة؟ قلنا 100 جرام يحتاج إلى زيارة مليون زهرة. 150 سبوها أعداد يمكن 1000 ليتر عجيبة. إذن هذه الحشرة عجيبة. الحشرات النحلات العاملات هذه تغادر الخلية بحثا عن 3 أشياء: الأول الرحيق، والثاني حبوب اللقاح، والثالث الماء. الماء ضروري جدا للنحلة، جعلنا من الماء كل شيء. كيف تجمع حبوب اللقاح؟ تستطيع النحلة العادية أن تجمع ما مقداره 400,000 حبة لقاح، متوسط وزنها 20 ملغرام، تحفظ فيما يسمى بتلال حبوب اللقاح، وهي ترتيبات معينة في سيقان النحل، ولكي لا يتناثر حبوب اللقاح المجموعة تبللها النحلة بلعابها، تذهب بحبوب اللقاح إلى القرص السداسي العجيب الصنعة وتخلطه بالعسل ويتكون ما يسمى بخبز النحل، وهو تتغذى عليه معظم أفراد الخلية بالإضافة إلى العسل والقاروذج الملكي الخاص بالملكة والجراحات الصغيرة. نعم، إذن قلنا هذه النحلة عجيبة تأتي حاملة رحيقة، وقبل الوصول إلى الخلية تتلقاها ثلاث نحلات حاملة، تأخذ منها الرحيق ويحفظ الآن الرحيق الذي استقبل فيما يسمى بمعدة العسل، لأن هو رحيق جمعته العاملة في المعدة العادية، ثم عندما وزعته خزن في معدة العسل. ماذا يحدث بعد ذلك؟ تحدث أمور عجيبة، تخرج النحلة خرطومها بانخفاض إلى أسفل وتخرج قطرة الرحيق، ثم ترجعها وتخرجها وترجعها 120 إلى 240 مرة. هذه عملية ضرورية ضرورية جدا لتحول الرحيق إلى عسل، حيث تقل نسبة الماء بالرحيق، الرحيق نسبة الماء به من 40 إلى 80%، ولكي يكون عسل العسل هذا لابد أن تكون نسبة الماء به لا تزيد عن 20%، تتراوح من 12 إلى 20%. تأتي النحلة إلى الخلية بعد ذلك وتختار ذلك القرص السداسي وتضع النقطة على طرفه، وبواسطة نظام للتكييف عجيب، تكييف هوائي عجيب، كل نحلة متوسط حركة جناحها بالدقيقة عندما تبتدي في عملية تكييف 26400 طفشة جناح بالدقيقة، من عشرات الآلاف تلك النحلة ماذا يكون؟ تكون درجة الحرارة كما يقولون من 35 إلى 36 درجة داخل الخلية صيفا وشتاء، مسألة عجيبة جدا. هذه النحلة من علمها درجة الحرارة؟ الله سبحانه وتعالى. العملية هذه ضرورية جدا، فهي تساهم بتبخير الماء من الرحيق وبعمليات معقدة جدا لتحول الرحيق بفضل الله سبحانه وتعالى إلى عسل يغلف بعد ذلك بالشمع المعروف الذي تفرزه النحلة. نعم، هذا هو العسل. نسينا أن نذكر بعض وظائف العاملات، تقومنا كما قلنا تكييف جو الخلية، لو دخل فأر متطفل إلى الخلية تباجر العاملات بقتله، توجيه لفعات قاتلة له، مجموع هذه اللفعات تؤدي إلى قتل الفأر في لحظات معدودة، ما تستطيع النحلة أن تجيل الفأر، كيف يزال حيوان كبير بالنسبة لها عملاق كالديناصور بالنسبة للإنسان، يغلف بما يسمى بغراء النحل. إذا غراء النحل وشمع النحل يحفظ جيفة الفأر من التحلل وبالتالي إفساد جو الخلية، إذا يغلف بتلك المادة العجيبة حتى لا يفسد جو الخلية. إذا هذه فكرة ونبذة سريعة عن الخلية، فكرة ونبذة سريعة عن خلية النحل وعن العسل. قد يلاحظ البعض أن العسل ألوان متعددة، يعني من الشفاف الأبيض إلى الأسود، وهناك تدرج أصفر أشقر بني، ذلك يعتمد وكذلك الرائحة والطعم، وذلك يعتمد على نوعية الغذاء الذي يتغذى عليه النحل. الأسئلة الأخرى على الأسئلة نخليها إن شاء الله في باب الأسئلة نارك. الآن دليل وكل ما سوف أتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى من العسل وفضله. فوائدها الطبية هي من كلام العلماء الروس الملاحدة. لا نريد أن نقول قال ابن القيم وقال فلان، دعونا نخبركم ماذا قال الملاحدة في العسل المعاصرون موجودين معنا الآن. الأخ عبد الرحمن نجار كذلك في جريدة قبل أيضا يمكن كذلك ذكر أنه ذهب إلى معرض الكتاب ورأى ذلك الرجل صاحب الكشك، يمكن رأيتموه، أنا رأيته، وهو يعرض يعني العسل بطريقة يعني ما أعجبت يمكن الأخ عبد الرحمن نجار، كأنه يقول يعني نرجو أن يعالج الأيد بالعسل. طبعا المسألة كذلك تحكمية، لكن دعونا نخبركم عن بعض فوائد العسل كما يقول الروس. لا نريد أن نذكر أي عالم مسلم. الآن الحكم بيننا وبينهم الرفاق، دعونا نخبركم ما يقول الرفاق. رئيس الأكاديمية الطبية لكييف بروفيسور كوسي عظيم، ما يحضرني اسمه الآن، صعب جدا، ينتهي بالياء والفاء كعادة الروس. هذا يذكر فوائد كثيرة العسل، ونشروا في مجلات طبية مقالات عديدة، مجلات طبية لا يرقى يعني إليها الشك في لغة العلم، في مجلات علمية عالمية معروفة في كل تخصص، كل تخصص بدي مجلات ما ينشر بها الموضوع إلا بعد تدقيق وتمحيص، هذا شيء معروف في لغة العلم. أحد البروفيسورات روس يقول إن أحد الجرحى أتى وهو يشكو من جرح غائر في ظهر قدمه، وجرح الغائر هذا عجزوا جميعا عن علاجه، استخدموا جميع الأدوية وذكرها والعلاجات المختلفة بل حتى والأشعة، ما استطاعوا إيقاف هذا التفرح، ما استطاعوا إيقاف هذا التفرح. فأتى هذا البروفيسور الروسي وطلع جرحه بالعسل لمدة 22 يوم وشفي الجرح شفاء تاما بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام في قرن 20 الناس موجودين، الناس موجودين كذا يستخدم في الجراحة كثير من استكشاف فوسة بعض الدكاترة النظريات العلاجية. ما قلنا أنه موقف العلاجات مطهرات كذلك، لكن لما بروفيسور جراح يستخدم العسل في علاج بعض الجروح ويجد فائدة بإذن الله سبحانه وتعالى، فنقول أن هذا لا يفهم، إنما هو يفهم كذلك في أساتذة ودكاترة وبروفيسورات في أمريكا يستخدمون العسل في علاج بعض الجروح ووجدوا فائدة بفضل الله سبحانه وتعالى، فهم يستخدمون الضمادات القطنية وتغمس بالعسل ثم توضع على الجرح ويشفى الجرح بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة ما فيها سر أبدا، علميا معروف أي مادة، أي مادة تركيز السكر بها 67% لا ينمو بها جراثيم، حقيقة علمية ما ينكرها أكبر واحد، شيء معروف مذكور في دستور الأدوية البريطاني، دستور الأدوية الأمريكي، أي مادة تضع بها سكر بنسبة 67% بإذن الله سوف تمنع نمو الجراثيم. ما هي نسبة السكر بالعسل؟ هي تفوق 80%. المسألة علمية بحتة. العسل له مقدرة عجيبة بفضل الله سبحانه وتعالى على امتصاص الرطوبة. فلو وضعنا كأسا من العسل مكشوف وجناه بعد أسبوع سوف نجد أنه زاد بنسبة الثلث، فهو يمتص رطوبة من الماء. لو وضع الجرح سوف يمتص رطوبة من الجرح، ومعروف الجرح عندما ينشف يقل المحتوى المائي به سوف لن تنمو جراثيم، إذن تقل الرطوبة ومحتوى سكري عالي، كيف لا يشفى الجرح بإذن الله سبحانه وتعالى؟ مسألة علمية، نحن لا نتكلم هكذا، أقول لكم العلم يقول هكذا. ماذا تقولون بالنسبة لطب العيون في روسيا؟ هم الرواد ولا شك في ذلك في علاج العيون. أحد أساتذة طب العيون في روسيا يستخدم العسل في علاج تقرحات الجفون والملتحمة والقرنية، حضر مراهم معينة من العسل وبإذن الله المرضى الذين ولدوا بذلك شفوا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذا في روسيا. ماذا يقول الروس أيضا؟ يقول الروس أنك لو استخدمت العسل قبل الأكل بساعة ونص أو بعد الأكل بثلاث ساعات بالنسبة للذين يشكون من قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، وهذا العسل وضع بماء دافئ، فبإذن الله سوف يساهم ذلك في تخفيف الآلام وفي سرعة الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. علما لأن قرحة المعدة هذه من الأمراض المستعصية جدا، كشفت العديد من الأدوية والمركبات الكيميائية ولكنها عجزت عن شفاء ذلك المرض العين. نحن نقول هذا ما يقوله الروس حسب تجاربهم وخبراتهم، أساميهم مذكورة والمجلات العلمية الموجود فيها ذلك مذكورة، كل شيء واضح للعيان. العسل منشط كما يقول الروس أيضا لإفرازات الكبد. العسل يرفع من نسبة الهيموغلوبين في الدم بالنسبة لهم بعض أنواع الأنيميا فقر الدم. العسل جيد جدا في إصلاح محتوى الهيموغلوبين في الكرات الحمراء وبالتالي جعل الدم قويا. أحد البروفيسورات وأظنه أمريكي من اسمه البروفيسور جولومب يقول لو أخذ العسل لمدة شهر إلى شهرين 40 جرام من العسل، ما أدري هل يقصد يوميا، يمكن يوميا كثير على الكبد، ولكن يقول لو أخذه بعض المرضى الذين يشكون عللا خطيرة في القلب فتحسنت تلك العلاج كما لاحظ هو في عيادته. هؤلاء تجربة مشاهدة استنتاج. تريدون أن نكلمكم بلغة العقل؟ نحن إن شاء الله تعالى نؤمن بما يقول الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، آية وحديث صريح لا نناقش، إنما تريدون أن نضيف لغة العقل. هذا ما يقوله علماءكم الذين تستمعون لهم. يعالج أيضا بعض الأمراض النفسية، هذا كله إنتاج روسي، تكلمها روسيا ملحدة. بعض العلل النفسية الأمراض العصبية لو عولجت بالعسل وجدوا أنه مهدئا، يحتوي على مواد مهدئة للنفس المريضة العليلة. يعالج القروح والدمامل في الأمراض الجلدية، يعالج أمراضا كثيرة وعللا كثيرة. وهذا باختصار يا أخوة ما عندي اليوم. أشكركم على حسن الاستماع وأدروني إذا كنت قد أرسلت بعض الأشياء. جزاكم الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دكتور أقام الدكتور نتائج على المحاضرة الطيبة. طبعا هو يتكلم من منحرف تخصص لأنه هو دكتور صيدلة، وخاصة في هذه المواضيع يحتاج إلى أن يكون صاحبها متخصص خاصة في الصيدلة وكذا، فلا يكون لما يتكلم من منطلق مثلا كتاب السنة فقط، لأن كتاب السنة نأخذها مسلمة أن نصدق لرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مصادف المطلوب، لكن أحيانا تحتاج هذه إلى بعض النظريات العلمية التي تؤيد هذا الشيء. طبعا
هذا من تجربة يعني ومن اجتماع إلى ناس خبراء. أنا خشيت أن الأخ عبد الرحمن يتكلم عن العسل المحضر الأخلاقي، فلذلك حبيت أن أقول ملاحظتي قبل أن أسمع ما عند الأخلاق من الأخ عبد الرحمن. فأفضل عسل يا أخوة إن شاء الله تعالى هو العسل اليمني، والذي يحضر من جبال اليمن، حيث أن النحل هناك يتغذى على نباتات تنمو غير مزروعة، ما حد زرعها، ما تدخل الإنسان في زراعته، وهو نحل حر والنباتات حرة. وهذا العسل كما أعتقد يسمى بالدوعني أو ما شابه، فعسل الجبال ليست اليمن فقط إنما اليمن مشهورة بذلك. عسل الجبال هو إن شاء الله من أفضل أنواع العسل، حيث أن الإنسان ما تدخل في صناعته أو في توجيه النحل كما يحدث في الكثير من المناحل. فهذه بس ملاحظة حبيت أضيفها على عبد الرحمن.
وال
العسل السام هذا يؤخذ من نبات قرنفوس الراهب، من اسمه قرنفوس الراهب لا بد تعطيك شيء ثاني، أو المرأة المسلسلة، نبات اسم المرأة المسلسلة وقرنفوس الراهب، فكيف تتوقع العسل؟ لا بد أن يكون عسلا سيئا. النباتات هذه سامة وبالتالي إنتاجها من العسل يكون سام. كيف عرف؟ أحد الحملات التاريخية الجيوش تأخر أحد سيالتها في منطقة جبلية وتغذى جنود على عسل ينبت هناك، فأصيب معظم الجنود الذين أكلوا هذا العسل بالتسمم. إلى الآن المنطقة موجودة، وإلى الآن نباتاتها سامة، وإلى الآن عسلها المنتج والنحل لا يزال موجود عسل سام.
ما يموت النحل؟
لا ما يموت النحل.
النحل
نحل 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 لو سمعت باليمين بس تكمل ملاحظة بسيطة. نحن قلنا كذلك يمكن نسينا الحقيقة أنه فيه إضافة جيدة. هذه الحشرة عجيبة طيبة، حتى سمها علاج، حتى سمها علاج. قد يقول أحد الأخوة يمكن يعني السم لا يعالج به، لكن إن شاء الله نقول هذا أحد ما يخرج من بطون تلك النحلة. إيفان الرهيب ذلك القيصر الروسي الرهيب الذي استطاع أن يطرد المغول من روسيا بعد قرون من احتلال المغول في معظم أجزاء روسيا، هذا القيصر الذي يلقب الرهيب كان به داء النقرس، والنقرس يسمى بداء الملوك. كيف كان يعالج؟ هو مرض يصيب المفاصل وذو يعني نوبات ألم شديدة يثبت المريض، كان يعرض نفسه للسعات من النحل وشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الامبراطور الكبير شارل الكبير الذي لقب التاريخ ولد أيضا كذلك إلى سعات من النحل. لاحظ الكثير من الأطباء أن النحالين وهم أكثر الناس عرضة لسعات النحل لا يصابون بالحمى الروماتيزمية وبعض أمراض الروماتيزم. إذن حتى سم هذه النحلة بإذن الله علاج. وما العلاجات يعقل نستخدم الآن؟ لا سموم، العلاجات هذه كلها سموم لو اختلفت الجرعة، لو زادت الجرعة يعتبر سم، نقول تسمم، لأن العلاج هذا هو سم، لو أخذ بالجرعة المناسبة فهو إن شاء الله دواء، ولو اختلفت الجرعة فهو سم. أردنا أن نتطرق إلى الآن ما يمكن اختلف العلماء في ذلك، بعض العلماء لهم وجهة نظر والغالبية تخالف ذلك، قول يعني بالنسبة لداء السكري يجب الحذر من أخذ بعض المواد ذات الأطعمة العالية السكر، فلذلك ما تطرق، ما حبيت أن أتطرق إلى هذه المسألة إلى أن يكون هناك رأي قاطع فيها. يعني أقول لك الملاحدة تكلموا عن أمراض كثيرة شنيعة مثل يعني قرحة المعدة والالتهابات الجلدية والالتهابات العيون وأمراض القلب وضعف الكبد وكذلك في الزكام وفي يعني السعال. نسينا أن نخبركم أن أبو قراص هذا الطبيب الذي صنعوا له القسم، قسم الأطباء ما يسمى بقسم الأطباء الآن، هذا الطبيب يقول أن العسل من أفضل المواد في علاج السعال وطرد البلغم، هذا قبل الميلاد هذا الرجل. إنما بالنسبة للسكر يعني اختلفت الآراء والمسألة اللي بها خلاف بين العلماء، الواحد ما حبينا نتطرق لها يمكن تكلم عن ناحية علمية.
هناك أسئلة حول موضوع عمل النحل بالنسبة لتغليف الفار الذي ذكرته الميت داخل الخلية، هل يبقى داخل هذه الخلية أم أن الخلية تنتقل من مكانها إلى مكان آخر؟
لا، لو بقى الفار في الخلية فهو يعني سوف يكون ضرره معدوما بإذن الله تعالى، لأنه مغلف في شمع النحل وغراء النحل، وبالتالي لن تستطيع أي مادة جرثومية طالما غلف فهي مثل المادة الحافظة ويبقى في الخلية بدون أي ضرر عليها.
هناك أيضا سؤال
لعاب العاملات يخرج من بين فكيها هو الغذاء الملكي والفارغيز الملكي الذي يتنافس الكثير في الحصول عليه، هذا به المواد الغذائية الأساسية تقصد بها بروتينات وكربوهيدرات ودهنيات، به أملاح معدنية، به فيتامينات عديدة، به هرمونات. بالنسبة للملكة الهرمونات هذه تساعد على عملية نمو البيض في أعضاء التناسلية فهو حيوي جدا لمسألة تكرار الخلية. يستخدمه البعض الحقيقة في تنشيط القدرة الحيوية عند الإنسان، لذلك هو يتصل أسمانه إلى أشياء يعني خرافية أحيانا، يعني الكمية البسيطة منه تصل إلى ما يوازي يمكن 150 جنيه استرليني، كمية بسيطة جدا، حتى هو أغلى من الذهب وأغلى من أغلى العطور هذا الغذاء الملكي، لأن صعوبة الحصول عليه الكميات، لأن ما استغذى منه إلا الملكة وقليل من يعني ليس كالعسل الذي ينتج بكميات كثيرة. فهو لا شك مادة غنية جدا، ولكن ما ينصح بأخذها دائما. الإنسان سوي سليم الذي يأكل أكل طيب إن شاء الله، يعني لا ينصح أنه يفرط في ذلك أو يعطي أولاده من ذلك، يعني يجب الاعتدال في كل شيء جيد جدا. أحد الأخوة يحكي لي أنه كان جاب غذاء ملكي شراه وقلت ولينا خبز أنا والعيال، مو مال خبز ويأكلوا منه كمية بسيطة جدا، خبز قال يهرج يعني إن شاء الله أنا ما يضربك تفصل خبز مثل المربع.
طبعا نفتح المجال للأسئلة.
نعم. مو هي استقبلت
الاستقبال
ما صارت للداخل 120 إلى 240 مرة تخرج القطرة من خرطومها ثم ترجع مرة ثانية. يحدث في خلايا المعدة، معدة العسل، هناك خلايا المعدة تتم تقليل نسبة الرطوبة في الرحيق، هذه واحدة عملية مهمة جدا، تقليل نسبة الرطوبة في الرحيق هذه واحدة، وإضافة بعض المواد الحيوية التي يحتويها العسل وما يحتويها الرحيق تتم إضافتها من قبل خلايا معدة العسل في النحلة العاملة التي استقبلت النحلة الناقلة. ثم بعد ذلك يتم في الخلية وبعملية تسخير التي تعملها النحلات في أجنحتها، عملية تكييف الهواء، تتحول بإذن الله إلى عسل. نعم. يتأكل. هذه قدرة رب العالمين. لا، هي قدرة رب العالمين. لا تضيف نفسك بالنحلة أو الخرطوم هذا تحضره، ما نقدر نضيفها بالنحلة لأن هي تركيبها وقانونها اللي الله سبحانه وتعالى وضع فيها يختلف تماما عن قانون الإنسان. عندك معدة، هي معدتين، كيف معدتين؟ قدرة رب العالمين، لها عدد عيونها مخيف كعيون الذبابة، بها يعني عيون مركبة وعيون بسيطة وعيون الذكر، هذا الذكر له أعضاء جنسية كاملة، ذكر النحل له خفتين، خفتين بهم 200 مليون حيوان منوي. كيف يصير حيوان منوي معروف؟ هذا خلق من مخلوقات الله، حيوان منوي. كيف هذه النحلة الحقيرة شنو وزنها؟ شنو وزن خفتيها؟ كيف تحتوي إلى هذا العدد من الحيوانات المنوية؟ كيف أنت تستكثر؟ يعني قدرة رب العالمين في أمور يعني حديثة. هذه النحلة يعني حشرة لكن بها الكثير من فيه يعني نسبة عالية جدا من السكر. نعم. مواد أخرى، بروتينات، كربوهيدرات، أملاح معدنية، فيتامينات، ماء. لا يختلف، فلا ملكات النحل قلنا أن به الهرمونات، هرمونات مختلفة جدا، لذلك تستخدم في عملية تنمية القدرة الحيوية للإنسان.
يكون.
ما هو المعروف ان الكذب ممنوع
يعني. نعم.
الكذب
على مجموعة
ما
حصل. نعم.
هل في مملكة النحل؟
والله ما يعني تطرقت ما قرأت هذه المسألة، لكن النحل عنده نظام قابل في النظافة. يعني هذا هم يمكن اقتراح الأخوة في البلدية نقول لهم يعني شوفوا سلوك النحل. النحل هذا عجيب، النحلة هذه حارسة في العاملات، يعني مقسمين ناس ترعى اليرقات ومجموعة ترعى تحضر النحل الرحيق ومجموعة تهتم بالملكة ومجموعة تحرس ومجموعة تقاتل. المجموعة التي تحرس الخلية وظيفتها أول شيء حماية الخلية من النحل الدخيل. النحل الدخيل كيف رائحته مختلفة؟ قلنا هناك ضغط عام اللي هي رائحة الخلية تميز أفراد السرب النحل. هذه واحدة. الشيء الثاني، النحلة هذه العاملة الذاهبة لإحضار الرحيق لو أتت ملوثة راحت إلى أحد الحقول القذرة مثلا وتلوثت بمادة ما وأتت إلى الخلية لا تدخل، تقتل حتى لا تلوث الخلية بل وتطرد في حراسة صارمة. ما تستطيع، هناك باب واحد ما تستطيع أن يعني تخترق الدفاعات، تواجه بحارسات مهمتها جدا تهيئة الجو نظيف مكيف داخل الخلية. فيعني ما عندهم مسألة تكذب، ما يعني ما قرأت قد يكون هناك لغة بالحيوان ما يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولكن يهتمون جدا بمسألة النظافة هذه مثلا. لهم يعني سلوك عجيب الحقيقة.
السلام.
بالنسبة للبلورة العسل طبعا لما يكون خارج الخلية، في خارج الخلية هذا المجموع يتأثر بعوامل البرودة ولا شك. عندك أي شيء لو وضعته في الثلاجة أيضا ما يكون برا، فانخفاض درجة الحرارة يساهم عادة في تكوين بلورات في السوائل التي تحتوي على محتوى سكري عالي، هذا شيء معروف علميا يساعد. بالنسبة لل لا تحاول يعني يكون بالمطبخ مثلا، في مكان المطبخ يكون ان شاء الله تعالى يعني يكون يعني جو شوي نوعا ما دافئ، يعني مطبخ الداخلي ان شاء الله الجو دافئ، ولكن يعني سريع ما يطول معك خليه يستشف ما يفسر عشان انت وعيال اشتغلوا عليك خليه يبطل. لا في سؤال ثاني والله علاج قرحة المعدة يقال بأنك تأخذ يعني كمية من العسل تقريبا 100 جرام من العسل وتذاب في كأس ماء دافئ وتأخذ قبل الغداء بساعة ونص قبل الطعام أو بعد الطعام بثلاث ساعات. هذا الذي سمعت، لكن ما طبعا أنا ما عالج شيء، هذا ما يقول العلماء الذين جربوا هذه المادة في علاج قرحة المعدة. والله العادة القرحة كبيرة 15 جرام تعتبر أو 15 فلو يعني إيه تطلت مثل ما تصبت قرحتين في يعني قرحة
خالد،
لكن هذا الشيء ما جربته. هذه أنا طبعا ناقل من كتب متخصصة، هذا مو ما هي خلاصة تجربتي ولا إنما شيء اجتهدت إني أشوف مراجع إن شاء الله تقع يعني ونحصل منها يعني على معلومة، إنما أنا قرأت وأعطيكم ما قرأت ولا لي أي يعني إسهام في هذه المسألة.
في
هذا صحيح. هذا صحيح. والله هذا صحيح، لكن يعني بالنسبة لجهاز استرضال الضوء بها تستدل أحيانا في الأجواء الغائمة أو الضبابية تستدل على أماكنها تحتاج إلى هذا الفضل أنا تعرف فصل الجهاز تكلم عنه. بالنسبة لمدة العسل طبعا لأن يقاوم رافضة محتوى السكر يقاوم نمو البكتيريا والفطريات فهو يستمر مدة طويلة، لكن يا أخي بالنسبة للأطعمة يفضل الشيء أن يكون طازج، يعني لو حصلت على شيء مثلا خليه يتم عندك شهر شهرين لا يكثر تمسنا على بنا العسل ما يخلص يحصل حتى طعمه يعني لا قدرة كما قلت لك على التقاط الروائح والرطوبة، فمع الفتح يعني انت طبعا ما راح تفتح وتفتح تنتج، يعني مثلا المرأة وهي تعد مثل طعام وشيء قد تغفل عن الغطاء، بالمرات هذه العديدة لو تحتفها يمكن تكون رطوبة أكثر وكذلك يلتقط الروائح أكثر. عادة العسل الطازج يخرج عقب مدة عن العسل
الصيف.
تبقى في الخلية، تبقى في الخلية تطرد الذكور، لأن الذكور شغلتها أكل العسل، تطردها لكي تموت في العراء وتغذي اليرقات وتهتم بالملكة والنحل الصغير يعني ما من زمان.
مجاسم
تحويل الخلية من كم نحلة؟ يصل أحيانا 100,000 نحلة يصل هو عادة أقل، يعني عشرات الآلاف من العاملات في الغالبية، مئات من الذكور نحلة واحدة قد يصل إلى 100,000 قد يصل إلى
100,000
والله لا تشرف، يعني لو تأخذ لك الملعقة هذه المتوسطة تأخذ لك واحدة في الصباح إن شاء الله ما طيبة حتى لا يسدد الحارج تعرف اي واحدة ان شاء الله شافية فيها من الكواب على الريج على الريج ولا معه لا لا مع خبز مع خبز يخفف الحارج لا لا تخفف الحارج ان شاء الله اي بس بعض الاخوة ياخذها على الريج قبل اروح الدوام متوحك مع الخبز
لا مع الخبز
وجدهم
بعد
معه ايه لا ايه لا ايه
لا ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا ايه لا بس شوي قصار ثانية ليه
لا انت شلون
والله يعني الامور هذه نذكرها بإجمالها يدفعنا لذلك يعني إيماننا المطلق في الآية الكريمة وفي الأحاديث الشريفة، فنحن يعني لا نضبط مثل بعض الأمور أو بعض الأشياء التي تعلمناها يعني ما نبي نشق على أنفسنا، لكن إن شاء الله هذه المادة لو أخذت كما قلنا بانتظام يعني تأخذ لك مثلا ملعقة صغيرة مثلا متوسطة هذه كل صباح إن شاء الله تعالى بها شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، أما لا تشق على نفسك بمسألة يعني الأمور العديدة هذه يعني بها شوي بعض المشقة.
يعني من صاحب الأخ اللي يفتح في البخير
طبعا
في موضوع الخلية، يعني من خلال قراءتي إنه الشكل الهندسي للعين
نعم
تحط فيه العظم شكل سداسي
أيوة
من خلال ما قرأت في القاضي إن الشكل السداسي وأنسب قرار
نعم
يكون فعة من إضافة إلى مجموعة الألوان الأخرى
نعم
أنسى الفراغ هندسي
نعم
توافر إليه المهندسين بالنسبة لمجموعة فراغ في مجموعة بيوت أو في مجموعة فراغ
نعم
هذه نقطة هندسية يعني
نعم
يعني الله سبحانه وتعالى كان أوحى للنحل أن يصنع هذا الشكل الهندسي العظيم
نعم
هذا جانب الجانب الثاني وهو إخواننا الذين يتكلمون ويشكلون في